الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب فضل مكة وبنيانها، وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية: حدثنا هشام خلفا يعني بابا. وقال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها.
هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله في بيان فضل مكة وفضل الكعبة التي بنيت في مكة، وفضل من جاور وبنى حول الكعبة ليستوطن مكة وليعبد الله جل وعلا فيها، وليظهر عبادة ربه سبحانه وتعالى عند بيته المكرم. وذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما وقع عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، فأخذ بيدها وأدخلها الحجرة، حجرة إسماعيل، وقال لها صلها هنا. ثم بين أن هذا الحجرة وهذا الموضع من الحجر ومن الكعبة، وإنما أخرج من الكعبة لأن قريش لما تهدمت الكعبة بسبب السيول أو بسبب أنها احترقت، أرادوا إعادة بنائها، واشترطوا في بنائها أن يكون من مال حلال، ولذلك رفضوا أن يقبلوا من الأموال ما هو حرام أو فيه شبهة. ولما جمعوا المال لكن النفقة قصرت، وبنوا مما توفر عندهم، وحملهم ذلك على أن يغيروا في شيء من قواعد إبراهيم، وأول شيء غيروه أن أخرجوا من أطراف الكعبة ومن جدرانها قدر ذراع في كل جوانبها، ولما رفعوا البناء بنوا الكعمة من ناحية الركنين اليماني والحجر الأسود، لكنهم ما استطاعوا أن يكملوا من الناحية الشمالية، فأخرجوا حجر إسماعيل وقصروا عن قواعد إبراهيم نحو من 6 أو 7 أذرع، وبنوا. ورفعوا باب الكعبة من الناحية الشرقية عن الأرض، وهذا الأمر وإن لم يكن بسبب تقصير البناء إلا أنه كان لحاجة في أنفسهم، حيث يدخلوا من شاء إلى داخل الكعبة ويمنع من لم يشاء إدخاله. ولهذا بين لها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من فعل قريش، وبين لها أن الصلاة في حجر إبراهيم، في حجر إسماعيل، هي من الصلاة في جوف الكعبة. وأبدأ لها رغبته صلى الله عليه وسلم أن لو يسر الله له أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، وأن يزيل ما كان في خاطري وفي واقعي قريش من رفع بابها بحيث يسويه مع الأرض، بل إنه يفتح الكعبة بابا من الناحية الغربية بحيث يسهل دخول الكعبة والخروج منها. هذا ما كان يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي التي أخبرت هذا الخبر أبناء أختها أو بعض ولد أولاد أختها، عروة وهشام من أبناء الزبير، عروة بن الزبير وهشام بن عروة، فروى هشام بن عروة هذا الخبر عن عائشة مرة وعن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنهم. وكل هذا ذكر لتاريخ بناء الكعبة وعناية النبي صلى الله عليه وسلم ببناء الكعبة ورغبته في أن يبنيها على قواعد إبراهيم، مما يبين فضل الكعبة وبنائها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله في الطريق الثالثة عن هشام هو ابن عروة، قوله عن عائشة رضي الله عنها كذا رواه مسلم من طريق أبي معاوية، والنسائي من طريق عبده ابن سليمان، وأبو عوانة من طريق علي بن مسهر، وأحمد عن عبد الله بن نمير، كلهم عن هشام، وخالفهم القاسم بن معن فرواه عن هشام عن أبيه عن أخيه عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو عوانة. ورواية الجماعة أرجح، فإن رواية عروة عن عائشة لهذا الحديث مشهورة من غير هذا الوجه، فسيأتي في الطريق الرابعة من طريق يزيد بن رومان عنه، وكذا لأبي عوانة من طريق قتادة وأبي النضر كلاهما عن عروة عن عائشة بغير واسطة.
يعني كأن هشاما روى هذا الحديث عن شيخين، عن عروة عن عائشة وعن عائشة رضي الله عنها، فلا يعد هذا الإسناد من هشام عن عائشة رضي الله عنها إسنادا منقطعا، بل هو إسناد متصل، ويعد روايته عن عروة عن عائشة من باب المزيد في متصل الأسانيد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون عروة حمل عن أخيه عن عائشة منه شيئا زائدا على روايته عنها، كما وقع للأسود بن يزيد مع ابن الزبير فيما تقدم شرحه في كتاب العلم. قوله: وجعلت له خلفا، بفتح المعجمة وسكون اللام بعدها فاء، وقد فسره في الرواية المعلقة وضبطه الحربي في الغريب بكسر الخاء المعجمة
خلفا.
قال: والخالفة عمود في مؤخر البيت، والصواب الأول،
يعني أنهم جعلوا له بابا آخر.
قال: وبينه قوله في الرواية الرابعة: وجعلت له بابين. ثم قال: تنبيه، قوله وجعلت بسكون اللام وضم التاء،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كانت أمنيته. نعم،
بسكون اللام وضم التاء عطفا على قوله لبنيته، وضبطها القابسي بفتح اللام وسكون المثنات عطفا على استقصرت، وهو وهم، فإن قريشا لم تجعل له بابا من خلف، وإنما هم النبي صلى الله عليه وسلم بجعله، فلا يغتر بمن حفظ هذه الكلمة بفتح ثم سكون.
الصواب: وجعلت بضم الجيم وبفتح الجيم وضم التاء. نعم،
وجعلت له خلفا.
نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: قال أبو معاوية: حدثنا هشام، يعني ابن عروة، بسنده هذا، خلفا يعني بابا. والتفسير المذكور من قول هشام بينه أبو عوانة من طريق علي بن مسهر عن هشام قال: الخلف الباب. وطريق أبي معاوية وصلها مسلم والنسائي، ولم يقع في روايتهما التفسير المذكور. وأخرجه ابن خزيمة عن أبي كريب عن أبي أسامة، وأدرج التفسير ولفظه: وجعلت لها خلفا، يعني بابا، وجعلت لها خلفا يعني بابا آخر من خلف يقابل الباب المقدم.
جعلت له خلفا. نعم،
وجعلت لها خلفا.
نعم،
يعني بابا آخر من خلف يقابل الباب المقدم. قوله في الطريق الرابعة: حدثنا يزيد هو ابن هارون، كما جزم به أبو نعيم في المستخرج. قوله عن عروة: كذا رواه الحفاظ من أصحاب يزيد بن هارون عنه، فأخرجه أحمد بن حنبل وأحمد بن سنان وأحمد بن منيع في مسانيدهم عنه هكذا، والنسائي عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، والإسماعيلي من طريق هارون الجمال، والزعفراني كلهم عن يزيد بن هارون، وخالفهم الحارث بن أبي أسامة فرواه عن يزيد بن هارون فقال: عن عبد الله بن الزبير بدل عروة ابن الزبير. وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي الأزهر عن وهب بن جرير ابن حازم عن أبيه. قال الإسماعيلي: إن كان أبو الأزهر ضبطه فكأن يزيد بن رومان سمعه من الأخوين. قلت قد تابعه محمد بن مشكان كما أخرجه الجوزقي عن الدغولي عنه عن وهب بن جرير، ويزيد قد حمله عن الأخوين، لكن رواية الجماعة أوضح فهي أصح. قوله حديث عهد كذا لجميع الرواة بالإضافة. وقال المطرزي لا يجوز حذف الواو في مثل هذا، والصواب حديث عهد، والله أعلم. قوله فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه،
يعني هذه الرغبة التي عرفها وفهمها من قول عائشة رضي الله تعالى عنها.
أحسن الله إليكم. قال زاد وهب بن جرير في روايته وبنائه. قوله قال يزيد هو ابن رومان بالإسناد المذكور. قوله وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه إلى قوله كأسنمة الإبل، هكذا
يعني لما رأى أساس قواعد إبراهيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال هكذا ذكره يزيد بن رومان مختصرا، وقد ذكره مسلم وغيره واضحا، فروى مسلم من طريق عطاء بن أبي رباح قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من أمره ما كان. وللفاكه في كتاب مكة من طريق أبي أويس عن يزيد بن رومان وغيره قالوا لما أحرق أهل الشام الكعبة ورموها بالمنجنيق وهت الكعبة. ولابن سعد في الطبقات من طريق أبي الحارث بن زمعة قال ارتحل الحسين من طريق أبي الحارث بن زمعة قال ارتحل الحسين بن نمير، يعني الأمير الذي كان يقاتل ابن الزبير، من قبل يزيد بن معاوية. لما أتاهم موت يزيد بن معاوية في ربيع الآخر سنة 64 قال فأمر ابن الزبير بالخصاص التي كانت حول الكعبة فهدمت، فإذا الكعبة تنفض أي تتحرك متوهنة ترتج من أعلاها إلى أسفلها، فيها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنيق. قال وللفاكه من طريق عثمان بن ساج بلغني أنه لما قدم جيش الحسين بن نمير أحرق بعض أهل الشام على باب بني جمح، وفي المسجد يومئذ خيام، فمشى الحريق حتى أخذ في البيت، فظن الفريقان أنهم هالكون، وضعف بناء البيت حتى أن الطير ليقع عليه فتتناثر حجارته.
هذا من ضعف بنيان البيت.
قال ولعبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل أنه حضر ذلك قال كانت الكعبة قد وهت من حريق أهل الشام، قال فهدمها ابن الزبير فتركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يحزبهم على أهل الشام، فلما صدر الناس قال أشيروا علي في الكعبة. الحديث. ولابن سعد من طريق ابن أبي مليكة قال لم يبني ابن الزبير الكعبة حتى حج الناس سنة 64، ثم بناها حين استقبل سنة 65. وحكي عن الواقدي أنه رد ذلك وقال الأثبت عندي أنه ابتدأ بناءها بعد رحيل الجيش 70 يوما. وجزم الأزرقي بأن ذلك كان في نصف جماد الآخرة سنة 64. قال الحافظ: قلت ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ابتداء البناء في ذلك الوقت وامتد أمده إلى الموسم ليراه أهل الآفاق ليشنع بذلك على بني أمية. ويؤيده أن في تاريخ المسبح أن الفراغ من بناء الكعبة كان في سنة 65. وزاد المحب الطبري أنه كان في شهر رجب، والله أعلم. قال: وإن لم يكن هذا الجمع مقبولا فالذي في الصحيح مقدم على غيره. وذكر مسلم في رواية عطاء إشارة ابن عباس عليه بأن لا يفعل. وقول ابن الزبير: لو أن أحدكم احترق بيته بناه حتى يجدده، وأنه استخار الله ثلاثا ثم عزم على أن ينقضها. قال: فتحاماه الناس حتى صعد رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. وجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن عيينة في جامعه عن داود بن شابور عن مجاهد قال: خرجنا إلى منى فأقمنا بها ثلاثا ننتظر العذاب. وارتقى ابن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه فهدم. وفي رواية أبي أويس المذكورة: ثم عزل ما كان يصلح أن يعاد في البيت فبنوا به، فنظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن يبني به أو أن يبنى به، فأمر به أن يحفر له في جوف الكعبة فيدفن.
هذه قصة يعني ما كان مخزونا في داخل الكعبة في ذاك الزمان، إذ هيئوا له مكانا ليتجنبه أو ليجنبوه السراق وليتمكنوا من الهيمنة عليه من أن يحرق أو يجمر فيكون في ذلك حريقا وإفسادا له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو الحجر فلم يصيبوا شيئا حتى شق على ابن الزبير، ثم أدركوها بعدما أمعنوا، فنزل عبد الله بن الزبير فكشفوا له عن قواعد إبراهيم، وهي صخر أمثال الخلف من الإبل، فأنفضوا له،
يعني صخرات كبيرة تشبه الخلفة من الإبل، يعني الناقة الصغيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهي صخر أمثال الخلف من الإبل، فأنفضوا له، أي حركوا تلك القواعد بالعتل، فنفضت قواعد البيت، ورأوه بنيانا مربوطا بعضه ببعض، فحمد الله وكبره، ثم أحضر الناس فأمر بوجوههم وأشرافهم، فنزلوا حتى شاهدوا ما شاهده، ورأوا بنيانا متصلا فأشهدهم على ذلك،
أن هذه قواعد إبراهيم وأنه يبني عليها. نعم.
قال: وفي رواية عطاء: وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فزاد ابن الزبير في طولها 10 أذرع. وقد تقدم من وجه آخر أنه كان طولها 20 ذراعا، فلعل راويه جبر الكسر. وجزم الأزرقي بأن الزيادة 9 أذرع، فلعل عطاء جبر الكسر أيضا. وروى عبد الرزاق من طريق ابن سابط عن زيد أنهم كشفوا عن القواعد فإذا الحجر مثل الخلفة والحجارة
مثل الخلفة
أحسن الله إليكم. قال فإذا الحجر مثل الخلفة والحجارة مشبكة بعضها ببعض. وللفاكهي من وجه آخر عن عطاء قال كنت في الأمناء الذين جمعوا على حفره فحفروا قامة ونصفا فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عروق المروة فضربوه فارتجت قواعد البيت فكبر الناس فبني عليه. قال وفي رواية مرثد عند عبد الرزاق فكشف عن ربض في الحجر آخذ بعضه ببعض فتركه مكشوفا 8 أيام ليشهدوا عليه.
يعني الربض أصله حجارة مرصوفة ليست مبنية بطين أو نحوه، وإنما وضعت الحجارة بعضها على بعض في نسق كون ذلك الجدار.
أحسن الله إليكم. قال فرأيت ذلك الربض مثل خلف الإبل.
إلا خلف الإبل. نعم
مثل خلف الإبل وجه حجر ووجه وجه حجر ووجه حجران.
نعم
ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيضرب بها من ناحية الركن فيهتز الركن الآخر. قال مسلم في رواية عطاء وجعل له بابين أحدهما يدخل منه أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. وفي رواية الأسود التي في العلم ففعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند الإسماعيلي فنقضه عبد الله بن الزبير فجعل له بابين في الأرض. ونحوه للترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق، وللفاكهي من طريق أبي أويس عن موسى ابن ميسرة أنه دخل الكعبة بعدما بناها ابن الزبير فكان الناس لا يزدحمون فيها، يدخلون من باب ويخرجون من آخر. ثم قال فصل لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى قصة تغيير الحجاج لما صنعه ابن الزبير، وقد ذكرها مسلم في رواية عطاء قال
يعني بعد أن قتل ابن الزبير وكان الحجاج أميرا على مكة نقض ما فعله ابن الزبير وأعاد بناءها على ما كانت عليه في زمن الجاهلية. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد ذكرها مسلم في رواية عطاء قال فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن ابن الزبير قد وضعه على أس نظر العدول من أهل مكة إليه، فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد بابه الذي فتحه فنقضه وأعاده.
يعني الباب الشرقي. نعم.
قال فنقضه وأعاده إلى بنائه.
الباب الغربي. يعني الباب الغربي.
فنقضه وأعاده إلى بنائه. قال وللفاكهي من طريق أبي أويس عن هشام بن عروة قال فبادر يعني الحجاج فهدمها وبنى شقها الذي يلي الحجر ورفع بابها وسد الباب الغربي. قال أبو أويس فأخبرني غير واحد من أهل العلم أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في هدمها ولعن الحجاج. قال ولابن عيينة عن داود بن سابور عن مجاهد فرد الذي كان ابن الزبير أدخل فيها من الحجر. قال فقال عبد الملك وددنا أن تركنا أبا خبيب وما تولى من ذلك. وقد أخرج قصة ندم عبد الملك على ذلك مسلم من وجه آخر، فعنده من طريق الوليد بن عطاء أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وفد على عبد الملك في خلافته، فقال: ما أظن أبا خبيب، يعني ابن الزبير، ما أظن أبا خبيب سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منها. فقال الحارث: بلى، أنا سمعته منها. زاد عبد الرزاق عن ابن جريج فيه، وكان الحارث مصدقا لا يكذب. فقال عبد الملك: أنت سمعتها تقول ذلك؟ قال: نعم. فنكت ساعة بعصاه وقال: وددت أني تركته وما تحمل. وأخرجها أيضا من طريق أبي قزعة قال: بينما عبد الملك يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، فذكر الحديث، فقال له الحارث: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث بهذا. فقال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير، لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير. ثم قال تنبيه: جميع الروايات التي جمعتها في هذه القصة متفقة على أن ابن الزبير جعل الباب بالأرض، ومقتضاه أن يكون الباب الذي زاده على سمته. وقد ذكر الأزرقي أن جملة ما غيره الحجاج الجدار الذي من جهة الحجر والباب المسدود الذي في الجانب الغربي عن يمين الركن اليماني، وما تحته عتبة الباب الأصلي وهو أربعة أذرع وشبر، وهذا موافق لما في الروايات المذكورة. قال: لكن المشاهد الآن في ظهر الكعبة باب مسدود يقابل الباب الأصلي وهو في الارتفاع مثله، ومقتضاه أن يكون الباب الذي كان على عهد ابن الزبير لم يكن لاصقا بالأرض، فيحتمل أن يكون لاصقا كما صرحت به الروايات، لكن الحجاج لما غيره رفعه ورفع الباب الذي يقابله أيضا، ثم بدا له فسد الباب المجدد، لكن
الذي حفره من ناحية الغرب والذي أنشأه من ناحية الغرب.
قال: لكن لم أرى النقل بذلك صريحا. وذكر الفاكهي في أخبار مكة أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل الكعبة في سنة 63 و200، فإذا هو مقابل باب الكعبة، وهو بقدره في الطول والعرض، وإذا في أعلاه كلاليب 3 كما في الباب الموجود سواء، فالله أعلم. قوله: فحزرت بتقديم الزاي على الراء، أي قدرت. قوله:
وهذا يعني موجبه معرفة موقع قواعد إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله 6 أذرع أو نحوها، قد ورد ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الطريق الثانية، وأنها أرجح الروايات، وأن الجمع بين المختلف منها ممكن كما تقدم، وهو أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة. لأجل الاضطراب كما جنح في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه النووي، لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع.
نعم.
ولم يتعذر ذلك هنا، فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهما. قال: ويؤيده أن الأحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد، وهو أن قريشا قصروا على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم، وأن الحجاج أعاده على بناء قريش، ولم تأتي رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت. قال المحب الطبري في شرح التنبيه له: والأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر 7 أذرع، والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد.
نعم.
فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازا، وإنما قال النووي ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت. وعمدته في ذلك أن الشافعي نص على إيجاب الطواف خارج الحجر، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه، ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر، وكان عملا مستمرا ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت. وهذا متعقب، فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت، فقد نص الشافعي أيضا كما ذكره البيهقي في المعرفة أن الذي في الحجر من البيت نحو من ستة أذرع، ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش، عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم كما تقدم. فعلى هذا فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر احتياطا. وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فعلوه استحبابا للراحة من تسور الحجر، لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعا، فلا يؤمن من المرأة التكشف، فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة. وأما ما نقله المهلب عن ابن أبي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعا للشك، وأن الطواف قبل ذلك كان حول البيت ففيه نظر. قال: وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما سيأتي في باب بنيان الكعبة في أوائل السيرة النبوية بلفظ: لم يكن حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا جدره قصيرة فبناه ابن الزبير. انتهى.
يعني أوجدوا حائطا يصلون فيه بدلا من ما كان موجودا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في الحجر، فدخل الوهم على قائله من هنا ولم يزل الحجر موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به كثير من الأحاديث الصحيحة. نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين البيت 7 أذرع نظر، وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين، ومن المالكية كأبي الحسن اللخمي، وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر 17 ذراعا 17 ذراعا وثلث ذراع، منها عرض جدار الحجر 2.5 ذراع، وفي بطن الحجر 15 ذراعا. فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت، فلا يفسد طواف من طاف دونه، والله أعلم. قال: وأما قول المهلب إن الفضاء لا يسمى بيتا وإنما البيت البنيان، لأن شخصا لو حلف لا يدخل بيتا فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله، فليس بواضح، فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل ما شرع للخليل بالاتفاق.
نعم.
فعلينا أن نطوف حيث طاف، ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت، لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه، فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدار. وأما اليمين فمتعلقة بالعرف، ويؤيده ما قلناه أنه لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بها، ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد، فدل على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكس. أشار إلى ذلك ابن المنير في الحاشية. قال: وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم، وهو ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس. والمراد بالاختيار في عبارته المستحب، وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره.
نعم.
قال: وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا.
أن تركه أولى بدلا من الخوض فيه. نعم.
وما يخشى منه
لا يترتب عليه زيادة أجر أو نقصان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا، وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب. وفيه أي من الفوائد، وفيه تقديم الأهم، فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة.
نعم.
وأنهما إذا تعارضا بدأ بدفع المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة. وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة، وحرص الصحابة على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم.
كل هذه أمور استنبطها رحمه الله يعني الحافظ ابن حجر من قصة بناء الكعبة، وتمنيه أن يبنيها على قواعد إبراهيم، لولا حدثان عهدهم بكفر قد يوجب أو يوجد في نفوسهم وفي أنفسهم شيئا حيث فاتهم هذا الحظ، وحيث لم يتمكنوا من أدائه بما هو الأكمل والأفضل، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم قال: تكميل. حكى ابن عبد البر وتبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المهدي أو المنصور أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير، فناشده مالك في ذلك وقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوك، فتركه.
هذا ما يذكر في سؤال الرشيد أو أبو جعفر المنصور عندما قدم، استشار مالك رضي الله رحمه الله في أن يعيد بناء الكعبة على ما كان عليه، على ما تمنى النبي، فنصحه ألا يفعل حتى لا يكون لعبة بين يدي الملوك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.